من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة 24، إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام أيهما يقدم؟ هل الاستقبال للقبلة أهم من القيام أو القيام أهم؟ فيما لو يعني كان. وقرأنا صحيحة الحلبي في أبواب القبلة الباب 13، وصحيحة حمان أيضا في أبواب القبلة الباب 13. إجمال مفاد الصحيحتين الأمر بكل من القيام، والأمر بمهما أمكن وبالاستقبال مهما أمكن. يعني الظهور الأولي لكلا الصحيحتين أن كل من الأمرين ركن في الصلاة. طبعا بس الاستقبال ليس من قبيل الركوع والسجود، بعد الاستقبال هو توجه، والصلاة هي عبارة عن توجه. ايه، فبالتالي توجه. زين، فإذا قرأنا هاتين الصحيحتين ومر ان الحاصل اجمالا منهما اهمية كل منهم. بقية الرواية دعونا نقرأها. الرواية الثالثة مرسل زرارة، هذه الرواية نعم، هذه الرواية موجودة في أبواب القبلة أيضا الباب 13. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ الرواية طويلة الذيل، محل الشاهد. قال عليه السلام: والفريضة. نبين عليه السلام حكم النافلة في بداية الرواية، له الآن مو محل بحثنا، محل بحثنا ذيل الرواية. والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض بخلاف النافلة، تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أو مأت. طبعا على المحمل أو السفينة جلوس، صلاة من جلوس يصير، هاي في المحمل. وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخى القبلة بجهدك. هنا لاحظ أمر بكل من القيام والقبلة سواء، وليس ولم يبين أرجحية أحدهما على الآخر حسب بنفس نسق الصحيحتين السابقتين. وتوخى القبلة بجهدك، فإن نوح عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم كان غين. إلى أن يقول عليه السلام في الرواية: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة، أتوجه نحو القبلة في كل تكبيرة. قال: أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة الله أكبر في النافلة. ثم قال: كل ذلك، يعني الأفق كله، كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله. هنا لما قال عليه السلام: أما في النافلة فلا، يعني مفهومة في الفريضة نعم، يظهر من الرواية أهمية القبلة في بدايات كل جزء. يعني أصل بداية الصلاة مهمة القبلة فيها، بداية كل جزء التكبير، يعني التكبيرة التي هي أول كل جزء. سبحان الله، هذه نكتة لطيفة، أن تكبيرات الإحرام، تكبيرات الصلاة المستحبة قبل كل حالة، من تنتقل من حالة لحالة تكبر. لذلك مرة بنا إذا تتذكرون العام الماضي في الروايات أن التكبيرة حتى تكبيرة الإحرام هي باعتبار أن التكبير بداية كل فعل صلاتي، بداية كل مجموع الصلاة وبداية كل فعل صلاتي. تريد تركع كبر، تريد تسجد كبر، تريد تسجد مرة ثانية كبر، ولما جرى رفعت رأسك من السجدة الثانية تريد تشهد كبر، يعني التكبير بداية التشهد ولما جرى. فهنا يبين عليه السلام بأن كأنما التوجه بالدقة أهمية في التكبيرة التي هي تسبق كل جزء. على حال إجمالا هذه المرسلة أيضا يستفاد منها أن كل من القيام والاستقبال ركن مهم. نعم، الرواية اللاحقة معتبرة ابن عذافر في حديث، هذه أيضا في أبواب القبلة الباب 14 الحديث الأول، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها، أو لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما في المحمل وإلا قاعدا، لأن بعض المحامل الهوادج كالغرفة من قوتها وكذا فلان، فيستطيع أن يقف، وبعضها لا، يعني أيضا الهوادج والمحامل لما نماذج موديلات راقي وفلان والحكي وكذا. المهم، قال: نعم، هو منزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر. هنا هو عليه السلام أيضا لم يتعرض إلى، تعرض للقيام فقط ولم يتعرض للاستقبال. طبعا واضح في الاستقبال باعتبار نفس حكمه حكم السابق. رواية أخرى، رواية إبراهيم الكرخي في أبواب القبلة الباب 15 الحديث الثاني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل. فقال عليه السلام: هذا الضيق، مدام أذن لك أن تصلي في المحمل فلا تعني نفسك الاستقبال، يعني معنى هذا. فقال عليه السلام: هذا الضيق، أما لكم في رسول الله، في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة؟ لماذا أسوة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله سواء في النافلة وبل في الفريضة، مرة صلى الفريضة هي صلاة الصبح على المحرم لأن كانت ليلة مطيرة جدا، فصلى الرسول صلى الله عليه وآله كل نوافل الليل وكذا حتى نافلة الصوم وفريضة الصبح على المحرم. أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة مذكورة في الروايات في أي موطن هكذا صنع الرسول. وهذه طبعا وإن كان مورد السؤال فيها ربما في النافلة انصرافا، إلا أن مفادها واضح أعم الجواب. هنا نلتفت إلى نكتة، أن في أبواب القبلة الباب الثالث عشر وأيضا في أبواب القيام الباب الرابع عشر، البابين واحد في أبواب القيام واحد في أبواب القبلة، لكن كل في كلا البابين أسئلة الرواة عن كلا الأمرين، القيام عن القيام والاستقبال. في روايات هذين البابين لهم في أبواب مختلفة، أبواب القبلة الباب الثالث عشر وما بعده، وأبواب القيام الباب الرابع عشر. في كلا البابين من فصلين مختلفين في الصلاة وقع السؤال من الرواة عن القيام وعن الاستقبال. هنا نكتة مستظهرة هذه مهمة، أن في الاستقبال جعل موضوع العذر جعل الحرج كما في هذه الرواية الأخيرة التي قرأناها الآن، إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة عقلا يستطيع لكن حرج، فقال عليه السلام أنا ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة، يعني كثير الحرج ما يحتاج إلى عجز عقلي. لكن في أدلة القيام لا، لم يؤخذ الحرج، أخذ دوما ماذا؟ لم يمكنه. يعني ظاهرة أن موضوع رفع اليد عن الوظيفة الأولية في القيام هو العجز، عدم التمكن، عدم التمكن. وهذا يعطي أن القبلة أهم، عفوا، أن القيام مطالب به المكلف، مطالب به حتى يعجز تكوينا، بخلاف القبلة يكفي في قبلة المقصود طبعا إلى القبلة الأولية يكفي في سقوطها الحرج. ولو دار الأمر في باب التزاحم بينما أخذ في قيده عدم الحرج وما أخذ في موضوعه القدرة العقلية، يقدم ماذا؟ يقدم ما أخذ فيه قيد عقلي. نمثل بهذا المثال، وجوب الحج، حجة الإسلام، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا أخذت القدرة الشرعية، أخذت ماذا؟ القدرة الشرعية، أخذت القدرة الشرعية، بينما الدين، أداء الدين المالي للناس ما أخذ فيه القدرة الشرعية ولا عدم الحرج الشرعي، أخذت في ماذا؟ القدرة العقلية. فلو تزاحم الدين المالي مع الحج، الدين المالي يقدم على الحج، ويكون الدين المالي رافع ومزيل ومعدم لوجوب الحج. لماذا؟ لأن وجوب الدين، أداء الدين، موضوعه القدرة العقلية، وهي موجودة حتى في ظرف التزاحم. موضوع وجوب الدين القدرة العقلية، وهي الفرض موجودة ولو بلح متنازع بين حكمين، لكن موجودة. بينما القدرة الشرعية أو الحرج وما شابه ذلك، هذا تلقائيا ماذا؟ ينتفي مع وجود المزاحم. قد نلتزم الحرج أيضا، لكن يختلف بينما إذا أتى الدليل الخاص لنفس الحكم أخذ الحرج، وبين أن يكون الحرج لم يأتي في الدليل الخاص للحكم، وإنما نأخذه بالأدلة العامة. لا، لا يمكن أن تمكن عقلي. يعني تكوين المعنى يستطيع. بس هذا العرف شنو فرق عن هنا في بحث الركوع، شنو فرق عن اي يعني الطبيعه الفسيولوجيه البيولوجيه التكنولوجيه الدقنولوجيه نفس التكوينيه. هنا في المورد ماكو فرق، نفس يصير تكوين المقصود. فاذا دار الامر في المتزاحمين، دار الامر بينما اخذ في موضوعه القدره العقليه وما اخذ في موضوعه القدره الشرعيه او الحرج الشرعي وكذا، ولو هذا في كلام طويل عريض بس انا اجمالا اذكره، المبحث بسطه في موطن آخر فقهي أو أصولي، بس إجمالا هذا هو صحيح. إجمالا في الجملة أنه لو دار الأمر في المتزاحمين بين واجب أخذ في موضوعه القدرة العقلية وبين واجب أخذ في موضوعه القدرة الشرعية أو الحرج عدم الحرج، يقدم ما أخذ في موضوعه القدرة العقلية. لماذا يقدم؟ لأن القدرة العقلية في مورد التزاحم مفروضة الوجود وإن كان متنازع فيها بس موجودة، بينما القدرة الشرعية أو الحرج لا ينتفي بالتزاحم، فموضوع الحكم الآخر ينعدم يرتفع، لذا يقدم الحكم الذي موضوعه القدرة العقلية. هنا لا يبعد مصافا كما في جملة من الأدلة أن يكون القيام أخذ فيه القدرة العقلية، بينما الاستقبال أخذ فيه عدم الحرج. عدم ماذا؟ الحرج. فيكون الاستقبال، فيكون عفوا القيام حيث أخذ فيه القدرة العقلية مقدم على الاستقبال الذي أخذ فيه عدم الحرج الشرع، عدم الحرج شرعا أخذ فيه شرعا عدم الحرج. نعم طبعا هذا أمر مسلم بلحاظ أصل الاستقبال أو ما بين اليمين واليسار. أما لو كان استدبار نعم يحتاج الأمر إلى تأمل، وإن كان إجمالا نفس هذا التقريب يمكن إجراءه بعد. فتحصل على كل ترجيح الاستقبال، عفوا القيام، ترجيح القيام على الاستقبال بهذه النكتين. إيه طبعا مطلقا، لكن قدر متيقن أوضح فيما لو كان في الاستقبال ما بين المشرق والمغرب، وإن كان هذا التقريب أيضا جاري مطلقا لا أقول خاص بذلك، بحسب هذه النقطة حتى مع الاستدبار. اي بس عندنا ادله، ادله اذا لم تستطع ان تستقبل عندنا ادله انه اينما تولوا فثموا وجه الله. العام عندهم منسوخه، اهل العلم لا ليست منسوخه، هذه لها موردين، مورد اول عموم النافله طبعا للماشي في النافله، ولا الواقف لا ما يصير يستنبط، الساكن الواقف في النافله لابد يستقبل، لكن في الماشي في النافله يسوغ له كل الافق كله، فليست منسوخة، هذا المورد الاول. المورد الثاني الفريضه، اذا تعذر عليه القبله لا تسقط الصلاه. بعض يركب الطائره، وان كان الطائره الان يمكن استعلام من المضيفين ومن جهه القبله، لكن بعض على كل المكلفين قد غفلتين يفكر اذا ما يستطيع ان يستقبل تسقط الصلاه. لا ما تسقط الصلاه، حينما تولي فلما وجه الله، حينما حتى لو تعذر استعلام القبله ولم يمكن تكرار الصلاه لا تسقط الصلاه بحال، يجزيها ان ياتي ولو بفرض من الصلاه. حتى لو على كرسي الطائره ما يستطيع ان يقوم ولكن ما تسقط الصلاه، بين الطلوعين الان فيه من يصلي وهو في كرسيه يوم إمام، الصلاة لا تسقط بحال. أيا ما كان المقصود أنه على أي حال الاستقبال له موردان يسقط، يسقط فيهما وتأتي قبلة اضطرارية. قبلة اضطرارية ما هي؟ كلمة القبلة إذا ما سقطت تأتي قبلة اضطرارية، أينما تولوا فثم وجه الله، هي استقبال. تأتي في الموردين، مورد النافلة الماشي أو الفريضة مع التعذر. مراتب، لأن المراتب بمعنى المراتب. اي بلحظ المراتب في استدبار، بلحظ بعض المراتب لا. المراتب حفظ المراتب به قانون النظام. مسألة الخامسة والعشرون. لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عن الجلوس انتقل إلى الاضطجاع، ولو الصلاة تلاحقه تلاحقه، ولو بعد مو اللي قاعد على كرسي في الطائرة مريض افترض أصاب مرض شديد، الصلاة تلاحقه تلاحقه، أنت مضطجع صلي ما يقول أحد شيء، ما يقول اضطجع مستلقي، أنت مستلقي للموت بعد صلي، الصلاة وراك وراك. ولو عجز عن الجلوس انتقل الى الاضطجاع، صلى صلاه المضطجع، ولو عجز حتى عن الاضطجاع انتقل الى الاسترقاء. فالصلاه لا تسقط بحال. ذكرت الاخوان في روايات وردت مرت بنا، مذكوره الروايه في ابواب القيام، وإن كانت هي الرواية مخصصة بأبواب القيام في الصلاة، أن المريض لو عجز عن التركيز بعد ما يقدر يركز بنفسه ما يقدر يركز، لكن إذا يأتي غيره يلقن يقدر يركز. هنا في الروايات موجود أن ذويه يلقنونه الصلاة فيصلي، يعني يستطيع أن يشير على ذويه أن يلقنون الصلاة، يجب على أن يشير لذويه يلقنون الصلاة ويصلي. الآن بنفسه تجميع حواسه، تركيز إرادته ضعيفة، وليكن ضعيفة بنفسه، بس يستطيع أن يستعين بذويه، يجب عليه يقول لذويه لقنون الصلاة، يعني يقرأون على الصلاة وهو يتابع يقرأ. هذا المقدار أيضا حتى في الصلاة واجب. ذكر الله لا يسقط بحال. طبعا دليل هذا الذي ذكر الماتن واضح، باعتبار انه اذا استطاع المكلف ان ياتي بدرجه كامله او كامله نسبيا، اما كامله تاما او كامله نسبيا بعض الصلاه ويعجز في البعض الاخر، يجب ان ياتي بالبعض الاول كامله او كامله نسبيا مثلا جلوسا، ويأتي بالبعض الثاني اضطجاعا أو استقامة. قد المريض يستطيع بس ركعة واحدة جلوسا، الركعة الثانية والثالثة اضطجاعا واستقامة، يجب عليه حتى بهذا المقدار أن يأتي بها جلوسا. افترض بتكبيرة الإحرام يستطيع أن يأتي بها جلوسا، يكبر وهو على سرير المستشفى، يكبر جلوسا بس هو جدا منحول جيد، بس مقدار تكبيرة الإحرام إذا يستطيعها يأتي بها جلوسا ثم يسترقي ويتم بقية الصلاة. هذه الأمور فنون مراتب الصلاة، واقعا يعني مراتب الصلاة والتحري حدود الصلاة بمراتبها يحتاج إلى إلمام بفقه الصلاة، وإلا غالب المكلفين ربما يضيعون أو يفوتون جملة من حدود مراتب الصلاة عادة، بل ربما حتى الفضلاء إذا لم يلموا بحدود مراتب أحكام مراتب الصلاة. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال من مرتبة عليا إلى مرتبة سفلى. إذا هو كان واقف الآن ضعف يريد يجلس، يترك الذكر مثلا السبحانيات الأربع أو قراءة الحمد، يقطعها يسكت قليلا ثم يجلس ثم يتم الباقي، أو كان جالسا يريد أن يضطجع فيقطع قراءته أو ذكر للسبحانيات ثم يجلس، أو حتى كان في ذكر الركوع نفس الكلام. لماذا؟ لأنه يشترط في القراءة وفي الذكر الإطمئنان والاستقرار، فلا يصح إتيانه بها متحركا غير ساكن. لكن جماعة من المتأخرين لعل ابن الأردبيلي والنراقي قالوا لا، في هذا الفرض لا يقطع قراءته ولا ذكره. لماذا؟ قالوا لأن الهوي إلى الجلوس من القيام أقرب، الهوي في حالة الهوي إلى الجلوس، الهوي هذا اللي هو الشيء الوسطي بين الجلوس والقيام، هذا الهوي أقرب إلى القيام من الجلوس، فيقرأ في أثناء أولى من أن يقطع ويقرأ تمام القراءة أو بقية القراءة في الجلوس. وكذلك الهوي من الجلوس إلى الاضطجاع، هذا الهوي الذي هو بين الجلوس وبين الاضطجاع أقرب إلى الجلوس من الاضطجاع، ولما جرّوا الأكثر استشكروا عليهم بأن هذا الهوي ما الدليل عليه ولا دليل عليه ولا ولا ولا، ولما جرّوا. لكن الصحيح هو التفصيل، إذا كان في بعض المرضى موجودين أو كبار السن هوي يأخذ له 5 دقائق 7 دقائق مثلا من تعب أو كذا، زي في إذا الهوي في بدايات الهوي صار هو واقف، فأولى طبعا أن يتابع القراءة، أولى أن يتابع القراءة من أن يقطعها ويأتي بها ببقيتها في الجلوس. صح نعم، لكن القيام إذا بدايات الهوي يصدق عليه القيام، والقيام أهم من شرائط القيام، الاستقرار الطمأنينة أوصاف شرائط القيام، لكن يحفظ أصل القيام أهم من حفظ شرائطه التابعة له. هذا مر بنا البحث. فإذا صدق القيام في بدايات الهوية أو بدايات الجلوس، الهوية إذا ارتجع، نعم كلام، وكان في فترة معتد بها كلام راقي أو هذه الجماعة المتأخرين لا بأس به. أما في نهايات الهوية وما شابه ذلك، هذا لا يقال له بعد قائم ولا يقال له جالس. فإذا لم يكن قائم ولا جالس يقرأ بلا استقرار، فإذا قرأ بلا استقرار فوت الاستقرار والطمأنينة بلا حفظ، بلا تحفظ على شيء كسبه. فالصحيح هو التفصيل، إذا التفصيل بينهم بدايات الهوية إلى الجلوس، وسيما إذا كان الهوية بطيء، أو بدايات الهوية إلى الاضطجاع إذا كان الهوية بطيء يقرأ فيه لا بأس. أما إذا نزل بحيث بعد انتفى عنوان القيام أو انتفى عنوان الجلوس، حينئذ يقطع قراءته أو ذكره. يعني كما ذكرت لك حالات المكلفين مختلفة، حالات مراتب الصلاة مختلفة، لذلك الذي يأتي بالصلاة بحدودها بالدقة واقعا يحتاج إلى فقيه، وإلا له الصلاة مراتبها حدود وزوايا عديدة كثيرة. شبيه التعبير الذي ورد في الرواية، ما أبطل فقيه أو ما أعاد فقيه صلاة، يحتاج كيف كذا. هسه مو قصة يحتاج، يعني يعرف زواياها وحدودها ومراتبها. هي الصلاة حضور في ساحة، في الساحة الربوبية، ومجلس مجلس على حال المؤانسة مع أبواب الساحة الربوبية، فلها أحكام ولها آداب ربوبية خاصة، آداب عبودية للربوبية خاصة. واقعا هكذا، وربما في الروايات الموجودة عندنا أدب خاص حتى استحبابي أو كراهتي يفرط فيه المصلي، يتحول منه دهرا من عمره. عندنا روايات، هي مو قصة فعل وقتي يتصرم، قصة أنت هذا الفعل جاي ترتبط فيه مع من، أنت مقبل في ساحة من، في حريم من، فكيف تقبل حينئذ بتعامل وبأدب وبتخاطر. حدود الصلاة مهمة، لذلك في رواية الحماد بن عيسى أيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام: ربما يأتي لأحدكم 60 عاما ولم يقبل من صلاته ركعتين. موجودة. لأنت سأمثلك مثال، أقبل عليك صديق أو رفيق أو جار أو فلان أو زائر، في أثناء مجيئه يتصرف بأسلوب منفر، هذه النفرة تظل عندك. شلون مثلا عن بالمثال، ولو ما يقاس بالله شيء، ما يقاس بالخالق المخلوق، لكن أقصد نمر. هو الإمام الصادق يقول إن أحدكم إذا تكلم مع جاره وأدار بوجهه عن جاره وهو يتكلم معه، ألم يكن قد أساء الأدب؟ فكيف تصلي إلى الله وأنت معرض بقلبك عنه؟ وعمدة الوجه للإنسان مو هذا الوجه، عمدة وجه الإنسان قلبه. فعلى كل لها حدود كثيرة الصلاة. فالمسألة 26، لو تجددت القدرة على القيام، لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء، كان عاجز فجأة شاف روحه يقدر، تجددت هي عكس المسألة السابقة، ذاك تلك تجدد العجز، هنا تجددت القدرة. زين، إذا تجددت القدرة على القيام يبطل صلاته ويعيدها من الأول أو ماذا يصنع؟ المسألة السادسة والعشرون. المسألة السابقة عكس هذه المسألة السادسة والعشرون. المسألة الخامسة والعشرون كانت تجدد العجز. هذه المسألة السادسة والعشرون التي الآن وصلنا إليها لو تجددت القدرة عكس كان عاجز فتجددت القدرة على القيام في الأثناء. الماتم لم يفتي بأنه يبطل صلاة العيد من الأول، قال ماذا؟ انتقل إلى القيام، يعني واصل الصلاة، مع أن بعض الصلاة تبيها من جلوس مثلا أو من اضطجاع، لكن يواصل الصلاة لكن بالانتقال إلى المرتبة الأعلى القيام مثلا. وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس يجلس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع. شوف المراتب هذه كلها مراتب توجه من المصلي نحو الساحة الإلهية. هل مقدار الاضطجاع يفترق عن الاستلقاء؟ الاستلقاء مبسط، أما الاضطجاع لا، شوية مقبل أكثر، جالس مقبل أكثر فأكثر. ولما جرى القائم فيه ذل وقوف العبد بين يدي المولى. لذلك مر بنا أن القيام عبادته ذاتية، كل أجزاء الصلاة عبادتها ذاتية، ليس فقط الركوع والسجود كما يذكر المشهور المتأخرين، لا، كل أجزاء الصلاة ما من شيء في الصلاة إلا وإضافته إلى الله ذاتية، هي عبودية وخضوع. التوجه استقبال حتى نفسه كذلك إضافة إلى الله عبادته. المقصود فلو تجددت القدرة انتقل إلى ما قدر عليه، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال. الكلام هنا وقع أن الماتن ما فصل باقي من الوقت مقدار إعادة الصلاة، ما باقي كذا فلان. أكثر المحشين استشكلوا على الماتن، قالوا لو كان في آخر الوقت هذا كلام صحيح، حيث ما يصير يقفل الصلاة ويعيدها، ما في وقت يكفي لذلك ولو بمقدار ركعة مثلا، ما ليس هناك كفاية في الوقت، فحينئذ نعم يصح كلام الماتن بأنه يستمر. أما إذا كان الوقت باقي لا، هذا يكشف أنه لم يكن عاجز. تخيل العاجز، فكيف حكم الماتن بالصحة؟ هذا إن شاء الله نخوض فيه مفصلا. هذه المسألة في الحقيقة تبتني على قاعدة نخوض فيها غدا إن شاء الله، قاعدة في الاضطرار لبعض الوقت مجزي أو غير مجزي بحسب القاعدة الأولية. في الأصول ما بحثوا، بحثوا بشكل فقط فرضي، بحث الوقوع هنا كقاعدة كلية في أبواب الفقه عموما. غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.